زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمقصود من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً، كما قال ابن كثير رحمه الله. صلاة الملائكة عليه الدعاء كما قال العلماء، والمقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بصيغة مخصوصة والتعظيم لأمره. قال العلماء: الصلاة على النبي من الله رحمته ورضوانه وثناؤه عليه عند الملائكة، ومن الملائكة الدعاء له والاستغفار، ومن الأمة الدعاء له والاستغفار والتعظيم لأمره. وفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. أتاني جبريل فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرا؟ فقلت: بلى أي ربي. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. قال الصحابي: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. وهذا الحديث له طرق يرتقي بها، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجد شكراً لله تعالى لما أوحي له بذلك: وما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وعن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. فإذا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام من أجلنا نحن استجيبت، فكل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ صلاته لنبينا عن طريق ملك مخصوص. وكذلك وبالإضافة إلى هذا، يصلي عليه الله عشر أمثالها. أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان، بالاسم بالاسم، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. حديث حسن. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وهو حديث حسن. حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حديث صحيح. لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من هذه الدنيا، والمؤمن يريد صلة بنبيه عليه الصلاة والسلام مباشرة، فجعل الله لنا هذه الوسيلة المباشرة فنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم فيبلغ بالاسم أن فلانا صلى عليه، ثم يرد علينا السلام أيضا. وهذه من الاستثناءات في عالم البرزخ الذي الأصل فيه أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء، ولكن هذا الاستثناء في هذه العبادة العظيمة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. أقل القليل في حقه أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة التي تتضمن ذكر الله وذكر رسوله واعترافاً بحق هذا الرسول العظيم ومنزلته، واعترافاً بما فعله من المعروف لنا، فإننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلاةً تنبئ عن تصديقنا بما جاء به واعترافنا بالحق الذي جاء به، وتدفع المؤمن إلى العمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فكيف يصلي عليه وهو يخالف أمره؟ كيف يصلي عليه وهو يعصيه؟ كيف يصلي عليه وهو لا يتبع سنته؟ كيف يصلي عليه وهو لا يهتدي بهديه؟ فهذه الصلاة النبوية تذكر المسلم بأهمية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الصغير والكبير دائما في الحياة. ومواضعها كثيرة، ومن وآكدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد في الصلاة، تلك الصلاة التي عدها بعض العلماء ركنا، وقال بعضهم بأنها واجبة، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة التي هي برهان حبنا له، وليس الغلو والموالد والشرك الذي يفعله أهل الأهواء والبدع، إنما هي تعبير شرعي وطريق صحيح إلهي نعبر به عن حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا بدع ولا غلو ولا خرافات ولا موالد ولا غير ذلك، وإنما هي أشياء نقولها دائماً يومياً، ليس مرة في السنة، ليس احتفال سنوي، وإنما هو يومي نحن نقوم بواجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصلي عليه. هذا جزء من الواجب. وسأله الصحابة: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم. ومن الروايات قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حديث صحيح. اللهم يا الله صل على محمد، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى وعند الملائكة المقربين، وعلى آل محمد أتباعه على دينه وقرابته المؤمنون، كما صليت على آل إبراهيم، توسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، فهو صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فنتوسل إليه بما فعل تعالى لكي يفعل الصلاة والبركة على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، فينزل البركة، والبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها. إنك حميد مجيد، حامد ومحمود، تحمد عبادك وأولياءك الذين قاموا بأمرك، ويحمدوك على صفات كمالك وجزيل إنعامك. حميد مجيد ذو المجد والعظمة وكمال السلطان. وكذلك ورد في بعض الأحاديث ما يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضاً أحياناً، وفي آخر القنوت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الحسن بن علي فقال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي. وهذا إنما هو في قنوت الوتر، وكان الصحابة يطبقون هذا وفي قنوت صلاة الوتر في رمضان، كما جاء عن عبد الرحمن بن عبد القاري كانوا يلعنون الكفرة في النصف، أي النصف الثاني من رمضان: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. فهكذا كان يفعل إمام الصحابة في رمضان عندما يدعو في القنوت في صلاة الوتر في التراويح. ومن المواطن العظيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في الموطن الآخر في إجابة بعد إجابة المؤذن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وسادسا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى، يعني إذا دعا، والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بما شاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور. وكذلك في الدعاء بالصلاة، فقد روى فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وكذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، كما ورد في حديث أبي حميد وأبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وثامنا عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتني من جيفة، عن أنتني من جيفة. وقال أيضا: أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو يصلوا على نبيه كانت عليهم ترة من الله، يعني حسرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومن المواضع أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكره، إذا ذكر اسمه، إذا سمعت بشأنه، فإنه قد قال: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حديث صحيح، وهذا يفيد أن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره معصية. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. والبخيل، من هو البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكذلك من المواضع أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وذلك لما قالوا له: كيف تبلغك الصلاة وقد أرمت، أي بلي الجسد؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهكذا أعرف إذن بأن أفضلية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست في نهار الجمعة فقط، وإنما في الليلة التي قبل اليوم، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما مزية مخصوصة وأجر وثواب عظيم. اللهم صل على نبيك وسلم وبارك وزد يا رب العالمين. هذه الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم تكون حتى عند الهم والشدائد وطلب المغفرة، فهي سبب لدفع الهموم وغفران الذنوب، كما جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، أي الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وكان لأبي بن كعب ورد ودعاء يدعو به في كل يوم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد وإسنادها جيد: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما همك من أمر دنياك وآخرتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه؟ فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. ومن المواضع المرور بآيات فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل صلى عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة نافلة كقيام الليل، إذا قرأ الآية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التدبر للقرآن في صلاة النافلة وفي قيام الليل، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل، وفيها ذكر النار استعاذ، وهكذا موضعها في صلاة النافلة وفي قيام الليل. أما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاره رجل كان بالمدينة فزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام فماذا يفعل؟ قال عبد الله بن دينار: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ولا يمس القبر، ولا يمس القبر، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يقول: السلام عليك يا أبت. ففي هذا بيان أن ما يفعله هؤلاء الذين يتمسحون بشبابيك القبر النبوي وبالقفص الحديدي الموجود هناك أنهم ضالون مبتدعون، وهذا نوع من الشرك أن تلتمس البركة من شباك القبر النبوي ومن الحديد المصنوع المجعول حوله، وربما أخذ بعضهم من الغبار فتمسح به، وهكذا يحدث الشرك في هذه الأمة. ومن المواضع أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه، قال سفيان الثوري رحمه الله: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب. وقال عباس العنبري وعلي بن المديني: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب، أي نجعل مكاناً أبيض فارغاً في كل حديث حتى نرجع إليه. يعني بعد الحول عودة من درس الحديث ودرس العلم والشيخ يملي عليهم وهم يكتبون بسرعة ولم يجدوا وقتاً لكتابة عبارة صلى الله عليه وسلم، يجعلون مكانها فراغاً حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم ملأوا الفراغات بكتابة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لا يملون ولا يكلون. وقد جاءت عدد من القصص عن بعض السلف أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقيل: بأي شيء؟ فقال: بصلاتي في كتبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا لا يمل من كتابة صلى الله عليه وسلم عندما يكتب الإنسان موضوعاً سطوراً فيها ذكره عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم أن كتابة صاد بين قوسين أو صاد لام عين ميم اختصار، أن هذا قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعمري ماذا يريد صاحب هذا الاختصار؟ أن يختصر الأجر، أن يذهب عليه الأجر. وكذلك فإن من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات صلاة العيد، وهذا لا يعلمه كثير من الناس، قال عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح الذي جاء عنه معلما: تبدأ فتكبر تكبيرة لفتح الصلاة، صلاة العيد، وتحمد ربك وتصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، وهكذا بين كل تكبيرتين من تكبيرات صلاة العيد حمد لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. ومن المواضع أيضاً الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق الصفا، كما جاء عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعة وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا قال: 7 تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. فإذا بين التكبيرات فوق الصفا والمروة بين التكبيرات هكذا يفعل. ومن نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خسر وباء بالذلة والهوان، فقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، أي لأنه لم يبرهما. ولا ننسى أيضا في ذكر هذا الموضوع الصلاة على بقية الأنبياء والمرسلين. إذا قلنا موسى نقول صلى الله عليه وسلم، يوسف صلى الله عليه وسلم، نوح صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإن قال قائل: فهل يصلى على غير الأنبياء؟ فالجواب: إن كان على سبيل التبعية، مثل اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء، هل يجوز أن يقال فلان الفلاني من العلماء أو غيرهم من الصالحين، هل يجوز أن يقال صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا، صلى الله عليه دعاء، وإن كان صحيحا، لكن لأنها اختصت بالأنبياء فلا يقال لغيرهم، حتى لا توهم العبارة المساواة أو الغلو في هذا الشخص. وضرب مثلا فقال: كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، من جهة المعنى صحيحة، لكن لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل لم يعد من الصحيح أن يقال محمد عز وجل مع أنه عزيز جليل.
مما لا شك فيه أيها الإخوة أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، فهم أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا، اختارهم الله تعالى واصطفاهم لنفسه، والله يصطفي من رسله من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلم يكن بدعا من الأنبياء أن يكون كل ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلق والخلق مسترعيا للأنظار في قمة الكمال والجمال صلى الله عليه وسلم. وقد كان لهذا أثره الكبير في استجابة الناس له، فكم من رجل دخل في الإسلام بمجرد رؤية النبي عليه السلام. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود وأعلمهم بالتوراة، يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرع الناس إليه. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تأملت وجهه واستثبتته، أي تحققت وتبينت منه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأجمل الناس، حتى لقد كان يقول قائلهم: لربما نظرنا إلى القمر ليلة البدر فنقول هو أحسن في أعيننا من القمر عليه الصلاة والسلام، أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، يتلألأ تلألؤ الكوكب. لقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وحفظ الله لهذه الأمة وللأجيال المتأخرة والتالية، حفظ لها صفة نبيها عليه الصلاة والسلام. لقد جاءت صفته في الأحاديث كأن الإنسان ينظر إليه إذا قرأها، وصفا دقيقا ونعتا عجيبا نقله لنا الصحابة رضوان الله تعالى عنه. ومن الأحاديث العظيمة في وصفه عليه الصلاة والسلام حديث أم معبد الذي رواه حبيش بن خالد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم الليثي عبد الله بن أوريقط، مرت هذه الكوكبة، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت برزة كهلة عفيفة وعاقلة، جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين. كانت أم معبد في قومها من أهل البادية في ذلك الوقت، قد نفذ زادهم وهم في شبه المجاعة، مسنتين أي مجدبين في القحط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة في جانبها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. خلفها الجهد عن الغنم. قال: أبيها من لبن؟ قالت: هي والله أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه، فرجت رجليها استعدادا للحلب، ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهطة، إناء لو شرب منه الجماعة لثقلوا وناموا، ودعا بإناء يربض الرهطة، فحلب فيه ثجا لبنا سائلا كثيرا حتى علاه البهاء بياض رغوة اللبن عند الحلب، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم أراضوا عللا بعد نهل. أراضوا أي شربوا وارتووا، عللا بعد نهل أي مرة بعد مرة، والنهل الشرب الأول والعلل الشرب الثاني. ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها، بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليل، أي أنهن هزيلات يتمايلن من الضعف، ليس في العظام نخاع، لا يكاد يوجد فيه نخاع من شدة الجوع. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال، أي بعيدة المرعى، لا تأوي إلى المنزل في الليل، لم تحمل، كيف جاءها اللبن؟ ولا حلوب في البيت. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أي الحسن والجمال، أبلج الوجه، أي حسن الوجه واسعه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، نحلة أي النحافة، لا يعاب بنحافة ولا دقة، ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، فليس بمعيب لا في نحل ولا في صغر رأس، وسيم قسيم، أي جميل حسن، كل أقسامه جميلة، في عينه دعج، أي شديد سواد العين، وفي أشفاره غطف، والأشفار جمع شفر، وهو الذي ينبت عليه الشعر العين، الرمش هذا، غطف هو أن يطول شعر الجفن ثم ينعطف، يطول وينعطف، يطول شعر الجفن وينعطف، هذا صفة رموشي عليه الصلاة والسلام. وفي صوته صهل، أي قوة وحدة مع شيء من البحر. وفي عنقه سطع، أي ارتفاع وطول في العنق، هذه من علامات الجمال. وفي لحيته كثافة، أي أنها كثيفة، شعرها طويل ليست بدقيقة، أزج أقرن. أزج، الزجج هو تقوس الحواجب مع طول في طرفها وامتداد، حواجبه متقوسة وممتدة. أقرن أي أن الحاجبان قد التقى طرفاهما. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق. فصل. لا نزر ولا هزر. لا نزر ولا هزر، ليس عنده كثير فاسد ولا هذر ولا كلام غير مفيد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرنه. ربعة لا يأس من طول، ليس بالطويل الذي يؤيس مباريه في الطول. ولا تقتحمه عين من قصر، وليس قصيرا تحتقره العين إذا نظرت إليه وتقتحمه. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، محفود يخدمه أصحابه ويعظمونه، ومحشود يجتمعون إليه. لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد زوج المرأة: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وكذلك من الأحاديث التي وردت في صفته صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كأن الشمس تجري في جبهته، كأن الشمس تجري في جبهته، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، أي تقطع المسافة بيسر وسهولة، يقطعها بيسر وسهولة. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. نجهد أنفسنا بالسير ونبالغ للحاق به وهو غير مكترث، لا يبالي، لا يصيب إعياء صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والإمام أحمد، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان المضيئة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي وهو حديث حسن، وصححه الألباني. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. رواه الدارمي وقال الهيثمي، رواه الطبراني الكبير والأوسط رجال وثق. لونه عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللون، وهو الأبيض المستنير الناصع البياض، وهو أحسن الألوان. لم يكن بالأبيض الأمهق الشديد البياض كالبرص، ولم يكن بالآدم الشديد السمرة، وكان بياضه صلى الله عليه وسلم مشربا بحمرة، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يتمثلون بنعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا كان في قصيدة قالها أبو طالب لما عزم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما آذى قريش النبي عليه الصلاة والسلام، ثم آذى بني هاشم بسببه. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان ربعة من القوم، ربعة متوسط بين الطول والقصر، ربعة بين القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون أبيض مستنير، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس شديد السمرة ولا شديد البياض، جدا كالبرص، ليس بجعد قضط ولا سبط رجل. فهو ليس شديد التواء الشعر ولا شديد الجعودة، وفي الوقت نفسه ليس مسترسلا شديد الاسترسال، بل إن شعره وسط بين هذا وهذا. وعن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا، المقصد المعتدل، لا جسيم ولا نحيف، ولا طويل ولا قصير. وهذا الحديث رواه مسلم، والذي قبله رواه البخاري رحمه الله تعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة. رواه الترمذي. وعن محرج الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبحت بها كبائت، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، كأنه سبيكة فضة. وهكذا كان، شبهه في صفاء لونه وبياضه بسبيكة الفضة صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود. وكذلك جاء في صفة وجهه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحسن الناس وجها، كان وجهه كالقمر، كان وجهه مستديرا صلى الله عليه وسلم، كأنه يتلألأ، كأن العرق في وجهه كاللؤلؤ، كان أسيل الخدين سهلهما عليه الصلاة والسلام، أي ليس فيه نتوب، قليل اللحم في الخد، أقنى الأنف، أي أن أرنبة الأنف رقيقة، مع حدب في وسط الأنف، ضليع الفم، حسن الثغر، براق الثنايا، إذا ضحك كاد يتلألأ. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. الحديث رواه البخاري. كأن السائل أراد أن يقول، وهذا السائل تابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يروي عن البراء أنه سئل، السائل كان يسأل: هل وجه النبي عليه الصلاة والسلام طويل مثل السيف؟ فرد عليه البراء قال: بل مثل القمر في التدوير. ويحتمل أن يكون قصد السائل: هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان؟ فقال: بل هو فوق ذلك. وعدل البراء عدولا عجيبا لطيفا رفيقا، دالا السائل على صفة أحسن من التشبيه هذا بالسيف، أنه مثل القمر، أنه مثل القمر في الإضاءة والتدوير والتدوير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، العين واسعة، أهدب الأشفار، مشربا بحمرة. رواه الإمام أحمد وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. كان أسود الحدقة، السواد المستدير وسط العين، البؤبؤ، كان أسود الحدقة، أهدب الأشفار. وفي حديث يزيد الفارسي في رؤيته المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي قص على ابن عباس وأقره عليها، قال له في الوصف لما قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال: صف صف لنا ما رأيت. لو جاء واحد وقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، كيف نعرف رآه ولا ما رآه؟ نقول: صف ما رأيت. فإن وصفه على هذا النعت الدقيق والدقيق جدا، عرفنا أنه الذي رآه هو هو عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل به ولا يظهر في صورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. لا يمكن الشيطان يتمثل بصورة النبي الحقيقية عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن الشيطان يتمثل بأي صورة أخرى يزعم أنه رسول الله في المنام، لكن لا يمكن يأتي الشيطان على وصف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ولذلك ابن عباس سأل الرجل حتى يعلم هل هو الذي رأى فعلا هو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، قال: صفه لنا، صفه. قال: رأيت رجلا، إلى أن قال في الوصف: حسن المضحك، أكحل العينين، سواد يكون في مغارز الجفن خلقة، أهدب الأشفار، إلى آخره. فبين له أنه لم يعدوه، هو الصفة التي وصفها هو هو، كأنك تصفه وأنت ترى. وأما من ناحية رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الرأس، ذا لحية عظيمة حسنة كثيرة الشعر سوداء تكاد تملأ نحره، إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطراب لحيته لعظمها. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ما يلي: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ضخم الهامة، والهامة هو الرأس. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما اللحية. رواه الإمام أحمد كذلك وحسنه الألباني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، أن أصولها وشعرها كثيفة، فيها كثافة ليست دقيقة، فيها كثافة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان كثير شعر اللحية. وعن أبي هريرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية. رواه ابن البيهقي وقال ابن حجر إسناده قوي. وأما صفة شعره عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بشديد الجعودة ولا شديد السبوطة، بل هو بينهما، وسط بينهما، شديد السواد يبلغ إلى أنصاف أذنيه، وتارة شحمة أذنيه، وتارة بين أذنيه وعاتقه، وتارة يضرب منكبيه. وكان أول أمره قد سدل ناصيته بين عينيه، ثم فرقه بعد ذلك فجعله فرقتين، وكان ربما جعله غدائر أربعا: يخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفانها، ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانها. وبهذا جاءت الأوصاف عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، ليس بالسبط ولا بالدعد القطط. وكذلك جاء عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فما أنسى بياض وجهه مع شدة سواد شعره. الحديث قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. رواه مسلم. وكذلك جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا له شعر يبلغ شحمة أذنيه، يبلغ شحمة أذنيه، اللين من الأذن في أسفلها، وهو معلق القرط الذي تضعه النساء. عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري. وفي رواية عنه رضي الله عنه في شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب منكبيه. رواه البخاري رحمه الله. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم في شعره. وجاء عن ابن العباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. ومعنى يسدلون أشعارهم أنهم يرسلونها على الجبين، يرسلونها على الجبين، سدل شعره إذا أرسله ولم يضم جوانبه. فكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، يفرقون الشعر من الوسط، يفرقونه ويجعلون فيه فرقا من الوسط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، شيء ما جاء فيه تشريع ولا دليل ولا أوحي إليه فيه بشيء، يوافق أهل الكتاب لأنه أقرب من المشركين في هذا الأمر الذي ليس فيه تشريع. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، سدلها شعر مقدم الرأس سدله، ثم فارق بعده، ثم فرق بعده. رواه البخاري رحمه الله. فإذا السدل من فعله عليه الصلاة والسلام منسوخ، كان يفعله لما كان المشركون يفرقون الشعر. فخالف من؟ الأكفر، خالف الأكفر والأضل، خالفه فلم يفرق وسدل. لما قضي على المشركين وفتحت مكة انتهى الشرك، ما عاد في مشركين حتى يخالفهم، فماذا فعل؟ خالف أهل الكتاب. فلأنهم كانوا يسدلون صار هو يفرق شعره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هل كان في شعر النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه شيء؟ الجواب: نعم، كان فيه قليل من الشيء، وكان أكثر شيء برأسه صلى الله عليه وسلم في فوداء رأسه. فوداء الرأس أي حرفاء الفرق، حرفاء الفرق، جانبي الفرق. وإذا مس ذلك الشيب الصفرة صار كأنه خيوط الذهب يتلألأ بين ظهري سواد شعره صلى الله عليه وسلم. كان شيبه قليل جدا، والأدلة على ذلك ما يلي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. رواه البخاري ومسلم. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة احتفظوا ببعض شعره بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإذا هو أحمر، فسألت أنتم تقولون أنه أسود، لماذا الآن أحمر الشعر؟ فقيل من الطيب، من الطيب الذي كان يدهن به احمر بعض الشعر. وعن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أخضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل جعل صبغ بالحنة، صبغ شعره بالحنة؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا، لم ير من الشيب إلا قليلا، ولذلك لم يكن هناك حاجة للخضاب. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب، إنما كان البياض في عنفقته. والعنفقة، العنفقة هذا الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، وهو تابع للحية فلا يجوز حلقه، تابع للحية. كان في هذه العنفقة شعرات بيضاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. إذن الشيب هذا كان في العنفقة وفي الصدغين، والصدغين الشعر الذي بين الأذن وبين العين، بين الأذن وبين العين، هذا الصدغ. وفي الرأس نبذ، يعني أشياء متفرقة يسيرة، أشياء متفرقة ويسيرة. والحديث قد رواه مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك قال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، ومعنى شمط أي بدأ فيه الشيء. وكان إذا ادهن ومشط لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين. فإذا بعد العهد بالغسل وتسريح الشعر بان شيء من الشيء في شعره صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس، ويصفر لحيته بالورس. هذا الحديث قد رواه أبو داود، وقال محقق جامع الأصول إسناده حسن. فكان يصبغ بالورس عليه الصلاة والسلام، وهو نبات أصفر باليمن، يؤتى به من اليمن، يستعمل في الصبغ، يعطي اللون الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الراجح أنه قد خضب. قال ابن كثير رحمه الله ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثبات الخضاب، والقاعدة تقول أن الإثبات مقدم على النفي، والمثبت معه زيادة علم ليست مع النافي. ماذا أيضا من صفاته عليه الصلاة والسلام؟ كان له خاتم النبوة. يقول عاصم عن عبد الله بن سرجس الصحابي، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، فقلت، يقول عاصم لعبد الله، أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا. أما ناغض الكتف فهو أعلى الكتف، قيل هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وهو يتحرك أثناء حركة الكتف، ولذلك سمي ناغضا لتحركه. عند ناغض الكتف اليسرى جمعا، أي أنه كجمع الكف، كجمع الكف بعد تجمع الأصابع وتضامها. هذه هيئة خاتم النبوة، عليه خيلان، عليه خيلان، والخيلان جمع خال، والخال هي الشامة في الجسد، كأمثال الثآليل وهي الحبيبات تعلو الجسد، جمع ثؤلول، مثل قدر بيضة الحمامة. خاتم النبوة مثل قدر بيضة الحمامة، حوله مثل هذه الثآليل، مثل الخيلان، حبة الخال المجتمعة عند ناغض الكتف الأيسر. جاء في رواية جابر كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، رواه مسلم. فهذا هو مقداره. هذا الخاتم الذي كان مكتوب في الكتب المقدسة وصفه خاتم النبوة، ولذلك لما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه دار حول النبي عليه الصلاة والسلام ليراه من الخلف ويتأكد، والنبي عليه الصلاة والسلام انتبه فأرخى الرداء الذي عليه، أرخاه ونزله حتى يستطيع سلمان أن يرى، فرآه فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الخاتم تشويها، وإنما كان جمالا في ظهره عليه الصلاة والسلام، وآية منبئة عن نبوته وأنه رسول الله. أما المنكبان فجاء عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا ما بين المنكبين، رواه البخاري. إذا عريض المنكبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في نعت ذراعي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان شبح الذراعين، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. ومعنى شبح الذراعين أي إنه كان عريض الذراعين عليه الصلاة والسلام، أو طويل الذراعين عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للكفين فقد جاء عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين حسن الوجه، وجاء في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم شفن الكفين. ومعنى شفن الكفين يعني غليظ الأصابع والراحة، غليظ الكف، في أنامله غلظ دون قصر. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم عظيم المشاش، هذه مفاصل الأصابع، عظيم المشاش. وكان عليه الصلاة والسلام بالرغم من ضخامة كفه وعظم الأصابع كان كفه في غاية اللين، ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ولا مسست ديداجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، وهذا ولفظ مسلم. أما عن ساقيه عليه الصلاة والسلام فإنه قد جاء أنهما كانتا في غاية البياض، وذلك في حديث سراقة أنه نظر إلى ساقي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأنها جمارة. والجمار قلب النخلة وشحمتها، وهو في العادة أبيض، فكأنه طلع النخل من بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. كان في ساقيه عليه الصلاة والسلام هذا البياض في اللون. وأما القدمان فكان ضخم القدمين عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس عند البخاري. وأما بالنسبة للعقبين، فإنه كان منهوس العقبين. منهوس يعني قليل لحم العقب، قليل لحم العقب الذي في القدم. وكان صلى الله عليه وسلم يطأ بقدميه جميعا، ليس له أخمص. كان يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص، أي ما الأخمص؟ ما داخل بطن القدم الذي لا يصيب الأرض، التجويف الذي داخل بطن قدم من أسفل. الأشخاص العاديين عندهم هذا التجويف الأخمص، هذا لا يصيب الأرض عند المشي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أخمص، كان يطأ بقدميه جميعا على الأرض، وليس من عيب، بل كان عدوه سريعا فسبق عائشة وسبقها، وكان يمشي مشيا نشيطا سريعا يعجز الصحابة أن يلحقوا به عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف الدقيقة التي شاء الله تعالى أن تحفظ وأن تنقل من جيل لجيل من الصحابة للتابعين لمن بعدهم، وسطرت في الكتب وجاءتنا بالوصف الدقيق لنبينا عليه الصلاة والسلام، صفة وصفه كأنك تراه، كأنك تراه. ومع ذلك قال في ناس من صدق إيمانهم في آخر الزمان: يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله أنه رآني. وذلك لأن رؤيته عليه الصلاة والسلام يترتب عليها ميزة عظيمة جدا جدا، وهي الصحبة. وأجر الصحبة لا يعدلها أجر إطلاقا، ومهما فعل أحدنا من الأعمال الصالحة لا يمكن أن يتفوق ولا يزيد على أجر صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الله له مع كمال خلقته، جمع له أيضا كمال الخلق عليه الصلاة والسلام. لقد كان ذا سكينة باعثة على الهيبة والتعظيم، داعية إلى التقديم والتسليم، كان مهابا في النفوس حتى ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوه مع اعتيادهم للملوك والدخول عليهم، لكن ارتاعوا لما جاءوا. وكان في نفوسهم أهيب وفي عيونهم أعظم من سائر ملوكهم. وكان فيه عليه الصلاة والسلام طلاقة موجبة للمحبة الباعثة على المصافات والمودة. وكان صلوات الله عليه محبوبا استحكمت محبة طلاقته في النفوس حتى لم يقله مصاحب، يعني لم يكره أحد ولم يبعد عنه أحد، ولم يتباعد منه مقارب، وكان أحب إلى أصحابه من الآباء والأبناء وشرب الماء البارد على الظمأ، وكان حسن القبول تميل إليه القلوب وتسرع إلى طاعته وتذعن لموافقته، وكان من رأى منظره عليه الصلاة والسلام ارتاح وعرف أنه صاحب الحق، مالت النفوس إليه وانقادت لموافقته وثبتت معه على الشدائد. وهذه أخلاقه التي منها رجاحة عقله وصدق فراسته وصواب رأيه وحسن تدبيره وتألفه للناس. كان ثابتا في الشدائد، صابرا على البأساء والضراء، وهو مكروب ومحروب، ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة، لا يخور في شديدة ولا يستكين لعظيمة. قد لقي بمكة من قريش ما يشيب النواصي، ما يشيب النواصي ويهد الصياصي، ولكنه كان صابرا صبر المستعلي، ثابتا ثبات المستولي. كان زاهدا في الدنيا معرضا عنها، ومع أنه ملك من أقصى الحجاز إلى عذار العراق، إلى عذار العراق، ومن أقصى اليمن إلى شحر عمان، وهو أسهد الناس فيما يقتنى ويدخر. لم يخلف عينا ولا دينا، ولا حفر نهرا، ولا شيد قصرا، ولا ورث ولدا، ولا متاعا، ولا مالا ليصرف أهله عن رغبة في الدنيا، وإنما أراد أن يكون على مثل الحال التي مات عليها. لقد كان هذا الرجل عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات حقيق أن لا يتهم بكذب ولا يخون، وأنه صلى الله عليه وسلم في تواضعه وخفض جناحه لأصحابه كان مطاعا، يمشي بالأسواق ويجلس على التراب ويمتزج بأصحابه ويداعبهم ويمازحهم ويسلم على الصغير، وكان حليما وكورا ليس فيه طيش يهزه أو خرق يستفزه، كان أحلم الناس في النفار وأسلم في الخصام من كل سليم. وقد مني بجفرة العرب فلم يوجد منه نادرة، ولم يحفظ عليه بادرة، لا طاش ولا اشتد ولا نبى بكلمة ولا آذاهم مع أنهم آذوه. وكذلك كان حافظا للعهد وفيا بالوعد، يرى الغدر من كبائر الذنوب، يرتكب الأصعب لحفظ العهد وهو الوفاء بالوعد حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه فيجعل الله فرجا وخرجا، كما حصل في الحديبية. وسلم صاحبه الذي جاء مستنجدا به، سلمه للكفار لأجل المعاهدة التي كانت بينه وبينهم، فجعل الله له من تقواه فرجا ومخرجا، وهرب ذلك الصحابي حتى جعل الكفار يناشدون النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يرد من جاء إليه. لقد أوتي حكمة بالغة وعلوما باهرة، وهو أمي من أمة أمية، لم يقرأ كتابا ولا درس علما ولا صحب عالما ولا معلما، أتى بما بهر العقول وأذهل الفطن من إتقان ما جاء به من الأحكام. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له ذهنا صحيحا وصدرا فسيحا، وكذلك آتاه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فصار يأتي بجوامعه، وأوتي من مستحسن الأخلاق ومستحسن الآداب من صلة الأرحام والعطف على الضعفاء والأيتام وغير ذلك، ما جعله بحق أعظم الناس على الإطلاق. كان لسانه محفوظا لا يكذب عليه الصلاة والسلام، كان يلزم الصدق دائما، وكان يتحرى في كلامه ويتوخى ولا يهذي هذيانا، وكان كثير الصمت كثير الفكرة، وكان أحسن الناس سمتا وأفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأجزلهم ألفاظا. وقد دمن الكثير من جوامع كلامه وشرح في المجلدات الكبار، ولو مزجت كلامه بكلام غيره لتميز لك كلامه عن كلام غيره، ولظهر التنافر بين كلامه وكلام غيره من الخطباء والشعراء. حسنت سيرته وصحت سياسته واستقرت قواعد دينه بعد أن أقامها عليه الصلاة والسلام، جمع بين رغبة من استمر ورهبة من استطاع حتى اجتمع الفريقان على نصرته وقاموا بحقوق دعوته، كلاهما فتابعه الراغب والراهب، وشرعه وسط لا غلو ولا تقصير. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحتج لأهل الكتاب في شيء، وإنما احتاجوا إليه في كثير من معاملاتهم ومواريثهم، وجاءوا لشرعه وأقبلوا على درسه وأخذوا منه أمورا كثيرة صلى الله عليه وسلم. انتصر لجهاد الأعداء وأظهر الشجاعة الفائقة وكان بطلا، وكان يتقى به عند البأس، وكان يصابر العدو ويدافعه بقلب آمن وجأش ساكن، عضده الله بأنجاد وأنجاد فانحاز وصبر وأمده الله سبحانه وتعالى بالنصر. وكان صاحب سخاء وجود حتى جاد بكل موجود وآثر بكل مطلوب ومحبوب، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع من شعير طعاما لأهله، كذا صاع من شعير لطعام أهله، مع أنه قد ملك جزيرة العرب وكان فيها ملوك وأقيال لهم خزائن وأموال يقتنونها ويتفاخرون بها، فما أخذ منها درهما ولا دينارا، أكل الخشن ولبس الخشن، وأعطى الجزل الخطير ووصل الجم الغفير وهو على الجوع وعلى القلة صلى الله عليه وسلم. ليس في بيته إلا إهاب وسرير مرمل، وهكذا كان في تخففه من الدنيا صلى الله عليه وسلم. وكان ولا شك هو أعظم الأنبياء وإمامهم ومقدم الناس وسيدهم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. فهذه طائفة من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وشمائله ووصفه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يلحقنا به وأن يجعلنا من أهل سنته وأن يميتنا على دينه وسيرته عليه الصلاة والسلام، ويرزقنا شفاعته يوم الدين.